السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع هذا البث المباشر، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البث اليوم في غاية الأهمية، موضوع خطير جدا ومهم جدا جدا بفضل الله، وناس كتيرة بعتن لي من فترة طويلة إن إحنا نتناول هذا الموضوع. موضوع اليوم بعنوان كيف نحمي شبابنا وبناتنا من الانتحار. تعالوا نبدأ بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير جدا من الشباب والبنات في هذا الزمان لما بيقعوا في ابتلاءات كثيرة، والابتلاءات كثرت في هذه الأيام بشكل لا يخطر على قلب بشر. هذا زمان نعيش فيه ابتلاءات شديدة جدا ومتنوعة جدا وكثيرة جدا، فقد يضيق ذرعا مش قادر يتحمل هذه الابتلاءات، فأول حاجة يفكر فيها هو أن يتخلص من حياتي ظنا منه أنه سيرتاح بذلك. عشان كده أنا عايز النهاردة أوجه 4 رسائل لكل من يفكر في أن يتخلص من حياتي. الرسالة الأولى لكل شبابنا وبناتنا ولكل حد بيفكر في هذا التفكير السيء. رقم 1، إن كنت تعاني من كثرة الابتلاءات فلست وحدك، حاسس بإحباط شديد فلست وحدك، والتسلي أو التسلية من الأشياء التي تربط على قلوب المؤمنين. الخنساء لما مات أخوها ذاك الرجل كان إنسان كافر، شوف قد إيه أخوها صخر كان كافرا، فلما مات حزنت عليه حزنا شديدا، وده كان قبل ما هي تسلم. فالمهم فبقت تقول إيه، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بتقول لولا ان انا شايفة ناس كتيرة غيري فقدوا اخوانهم لكنت انا موتت نفسي، لكن اللي صبرها ان زي ما اخوها مات ففي ناس كتيرة اخواتهم مات. فنعمة التسلي، بيبقى المريض قاعد في بيته بيتألم ويتأوه وحاسس بآلام شديدة، لو خدنا نفس المريض دخلناه مستشفى فعنبر في ناس مريض يعني مرضى بنفس المرض، فيجد هذا يتأوه وهذا يصرخ وهذا يتوجع وهذا يعمل عملية جراحية إلى غير ذلك، فيقول إيه الحمد لله مانيش لوحدي، ده في اللي تعبان أكتر مني، فيتسلى ويتعزز. فبقول لكل مبتلى لست وحدك، كل الناس في بلاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا، والدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآمال والأحلام. فالإنسان لابد أنه يصبر، الدنيا دار ابتلاء حبيبي في الله وأختي في الله وبنتي، كل الدنيا جبلت على كدر، ويعني وبطمنكم جميعا الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لو ربنا ابتلانا بابتلاء ونراه شديدا جدا مش قادر أتحمل هذا البلاء، اطمن والله الله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات رأى امرأة مشركة كانت في السبي وكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها وبدأت ترضعه، ثم بكت هذه المرأة ونزلت دموعها على خد طفلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لهم: فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. الله أكبر، الله رحيم، الله ودود يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو حبيبي في الله وبنتي في الله، هو ربنا هيستفيد إيه من عذابنا؟ حاشا لله. لكن هي المسألة إن الدنيا كلها دار ابتلاء ودار امتحان، إحنا في خيمة امتحان، اللي بيخلص امتحانه بيسلم الورقة يعني بيدخل عليه ملك الموت، يعني روحه بتفيض إلى بريها ويدخل قبره في الاستراحة دي، إما أن تكون استراحة طيبة وإما أن تكون غير ذلك، لحد ما كل الشعوب وكل الأمم يخلصوا امتحاناتهم ثم نبعث يوم القيامة للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلو عندك إحساس بالإحباط أو إنك أنت تعبان أو في ابتلاءات، فغيرك أيضا عنده ابتلاءات قد تكون أشد من ابتلاءاتك، لكن كل واحد شايف إن ابتلاءه هو أكبر بلاء في الدنيا. لكن لو اطلعت على ما يحدث للناس، يعني لما وقفت مرة مع واحد فقد أولاده الاثنين، فقلت له يعني عزيته وقلت له الكلمات الطيبة وذكرته بالجنة وإنه إن شاء الله يشفعوا لك في الجنة، ثم ذكرت له رجلا فقد في يوم واحد زوجته وأولاده الحداشر، اللي هم كل أولاده ما عندوش غيرهم، ورجل سنه داخل على 70 سنة، فقد زوجته وأولاده الحداشر في حادثة واحدة، سبحان الله. فقال لي يا خبر أبيض، يعني ده بجد ربنا يصبره، ده الحمد لله، ده يعني ده نعتبر في نعمة. وهكذا من نظر إلى ابتلاء غيره أحس أنه في عافية بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان المسلم لابد ان هو ينظر الى الابتلاء على انه محبة من الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية كلنا مروحين وهننسى كل شقاء وبلاء مع اول غمسة في الجنة. طيب عايز اقول برضو الرسالة بقى التانية، ان في 3 حكم من وراء الابتلاء، عايزك تعرف الحكم اللي من وراء الابتلاء، وصدقني هتفرح بالابتلاء. يعني كان السلف كانوا يفرحون بالبلاء، تخيلوا حضراتكم، أيوة رب الكعبة، لدرجة أن الواحد فيهم لو قعد فترة كده من غير ابتلاء كان يقول ما لنا وكأنه قد تودع منا، يعني هو ربنا مش عايزنا. لدرجة أن امرأة من السلف جوزت رجل ما شاء الله صاحب دين وخلق وما شاء الله وصاحب أبها وجمال وثراء، لكنه كان لا يبتلى أبدا، فقالت له أريد أن أطلق. ليه يا ستي؟ قالت له لأنك لا تبتلى، والله لا يبتلي إلا من يحب، فأخشى أن تكون ممن لا يحبه الله. طب يا ستي، طب أنا في عافية الحمد لله، ولازم البلاء عشان؟ قالت له لا يمكن. فرايحين في طريقهم علشان يتطلقوا، المهم خبط في حجر ولبس في الحيطة ودماغه إيه نزل منها الدم. قالت له الآن نرجع إلى بيتنا. قال لها يعني لازم ألبس في الحيطة لازم ألبس في الحيطة يعني عشان ترد عني؟ قالت له خشيت أن تكون ممن لا يحبهم الله، فالله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب. هو في كم حكمة من وراء الابتلاء حبيبي؟ فكروا كده. أيوة بالضبط كده، ثلاث حكم بالضبط كده، 3 حكم من وراء الابتلاء عشان نعرف قد إيه ربنا فعلا الله لطيف بعباده. رقم 1، الله لا يبتلي إلا من يحب. إيه الدليل يا شيخ محمود؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم وقال إن عظم الجزاء، يعني الجزاء العظيم والثواب الكبير، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذا أداة شرط، لو هيحبك هيبتليك، مش بيحبك مش هيبتليك. الله أكبر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، في النتيجة بقى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. خدوا بالكم بقى. طيب هو حضرتك أو حضرتك تكرهوا إن ربنا يحبكم؟ حاشا لله يا خبر أبيض، ربنا يحبنا. أنت عارف حضرتك وعارف حضرتك لو ربنا حبك هيعمل معكم إيه؟ خدوا حديثين بس برضو معلش أنا ما عنديش حاجة ببلاش والله، طمع جدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل if you want to be happy كتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سارة بنتي بتضحك، ربنا يبارك فيك وجميعا يا رب العالمين. فثلاث حكم من وراء الابتلاء، لو ربنا حبك ولو ربنا حبك شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك باسمك، يلي زعلان من الدنيا ومتضايق من شوية ابتلاءات ويسميك باسمك، يلي حس أن الدنيا كلها سودت بسبب شوية ابتلاءات، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات 7 يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله. طب في حاجة تانية برضو من ثمرات المحبة، خذ الثمرة الأخيرة دي، حديث قدسي رواه البخاري أن الرب العلي سبحانه وتعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، عد معايا، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إيه رأيك بقى؟ حد في الدنيا يكره ان ربنا يحبه، ده غاية امنية العبد المؤمن ان ربنا يحبه، ان ربنا يرضى عنه. يا رب ربنا يحبكم ويرضى عنكم، قولوا امين. يبقى اذا ايه اول حكمة من حكم الابتلاءات؟ ان ربنا بيحبك وان ربنا بيحبك. الحكمة الثانية ان ربنا بيكفر عنكم سيئاتكم. حد يكره؟ عندنا ذنوب طبعا، عندنا ذنوب، وانت كمان يا شيخ محمود، كل الدنيا عندها ذنوب الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي معصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى النبي فهو ليس معصوما. لكن طبعا جيل زي جيل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، لو أذنب أحدهم ذنبا فهذا الذنب يذوب في بحار الطاعات والخيرات التي قدموها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فكلنا أصحاب ذنوب. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي وأحمد بإسناد حسن قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فربنا بيكفر عنا سيئاتنا بالابتلاءات ديت علشان يطهرنا وينظفنا ونلقاه طاهرين. الله لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما ليهذبنا ويقربنا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، ما فيش حاجة عندك ببلاش، خد بالك، حتى الدمعة اللي بتنزل من عينين حضرتك حضرتك أقسم بالله لها تمن، تمن لا يقدر بالألماز ولا حتى بالذهب. سبحان الله. يعني النبي عليه السلام يقول كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان آخر واحد في السبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكلمة رجل تشمل الرجل والمرأة، سبحان الله. فهنا في الحديث النبي عليه السلام بيقول في البخاري ومسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، لا مرض ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فاطمن أيها المبتلى، ما فيش حاجة ببلاش. قاعد مهموم كده شوية، شوية الهم دول بيكفر الذنوب. قاعد حزين بيكفر الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. قاعد مثلا حصل مشكلة، حصل ابتلاء، اتعورت، اتخبطت، فقدت فلوسك، حصل مشكلة ببيتك، كل ده بأجره بفضل الله سبحانه وتعالى. بالحكمة الأولى من البلاء: ربنا لا يبتلي إلا من يحب. الحكمة الثانية إن ربنا بيكفر عنا السيئات. الحكمة الثالثة إن ربنا بيرفع درجاتنا في الجنة. اوعى تكون زعلان وتكوني زعلانة إن ربنا يرفع درجاتكم في الجنة، ده ما بين الدرجتين كما عند البخاري، ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. يعني حضرتك وحضرتك لو ركبت فرس سريع لا ينقطع عن الجري ليل ونهار لمدة 100 سنة، يصل من السماء من الدرجة دي للدرجة دي، يعني من الدرجة اللي في الجنة دي للدرجة اللي بعدها. سبحان الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب لأ، عايزين الدليل بقى ان احنا لما بنبتلى ربنا بيرفع درجاتنا. بس ده لما بنصبر، مش هقول لما بنرضى، لان الرضا مستحب والصبر واجب. فلو وصلنا لمرتبة الرضا فدي مرتبة عظيمة جدا، انما لو يعني استقرنا على مرتبة الصبر فهو ده الواجب علينا. بس الصبر الذي ليس معه جزع، الصبر الجميل الذي قال عنه سيدنا يعقوب: فصبر جميل. الله اكبر. طيب ايه الدليل بقى يا شيخ محمود؟ خد الدليل في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، بص بقى الحكمة الجميلة دي، والله العظيم حديث أقسم بالله يعني بجد يستاهل تصلوا على النبي 5 مرات. إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله، حضرتك وحضرتك أعمالك توصلك، مثلا حضرتك أعمالك موصلك لجنات عدن، بس ربنا كتب لك الفردوس الأعلى. طب ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله أن يرجع في هذه المنحة، تمام؟ فربنا يأمر الملائكة تسلط عليك البلاء. طب ما ممكن أتضجر؟ لا لا، ويرزقه الصبر عليها لحد ما توصل لدرجة الفردوس، يقول لهم شيلوا بقى البلاء خلاص، هو وصل لدرجة الفردوس. حضرتك ما شاء الله أعمالك موصلك لدرجة دار السلام، مش اللي قبل حدائق المعادي، لا يعني مش مترو حلوان، لا، دار السلام درجة معينة في الجنة، تمام كده، وصلت لدار السلام، فالمولى عز وجل كتبت من أهل الفردوس الأعلى. طب إيه اللي يحصل؟ يأمر الملائكة تصلت عليك بلاء ويديك الصبر، على البلاء ده، حد ما توصل للفردوس لهم بس ارفعوا البلاء. ثلاث حكم من ورا البلاء، ما تزعلكمش تفرحكم. ربنا بيبتليك عشان بيحبك، وبيبتليك عشان بيحبك، بيبتليكم عشان يكفر ذنوبكم وسيئاتكم، بيطهركم، بيبتليكم عشان يرفع درجاتكم في الجنه. دي الرساله الثانيه. وبعدين خدوا بالكم من حاجه بقى، ان الانسان لو كان في بلاء فهناك من هو اشد بلاء منه، واللي هم احسن مننا مليار الف مره، اللي هم الانبياء. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه شدة ابتلي أو اشتد بلاؤه بفضل الله. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الله أكبر. عشان كده مهما كان البلاء ثقيل، فالله عز وجل يكافئ العبد على هذا الصبر وعلى هذا الرضا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، اوعى إن كنت بتظن إن أنت بالانتحار هترتاح من مشاكل الدنيا، فالكلام ده صحيح، لكن هتدخل نفسك في مصائب ومشاكل أكبر من مشاكل الدنيا مليار مرة. لأن أنت لو خلصت نفسك من نفسك وتخلصت من حياتك عياذا بالله بسبب أن أنت بتعاني من بعض الابتلاءات، قد تعرض نفسك لعذاب الآخرة عياذا بالله. وإحنا لا نتحمل دخان جهنم، مش النار نفسها، فكيف بلهيب النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها. أكبر نار عندنا في الدنيا إيه؟ اللي بنسيح بها الحديد والصلب، اللي بتحط فيها عمود الحديد والصلب، بينزل من ناحية تانية مية، بينزل حديد سائل زي المية. سبحان الله. أهو النار ديت، تخيلوا، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة: وإن كانت نار الدنيا لكافية يا رسول الله، يعني عياذا بالله لو هنتعذب في الآخرة بعذاب النار بتاع الدنيا دي كفاية قوي، دي بتسيح الحديد. فقال: ولكنها، يعني نار الآخرة، فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. دي رواية مسلم. في رواية أحمد بسند صحيح: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. عافانا الله وإياكم. أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. يعني تخيلوا ان بالاضافة لعذابها، اللي بيخش ما بيشوفش اللي جنبه، كل واحد حاسس كأنه هو مسجون في سجن انفرادي في النار، وده عذاب لوحده، اللي هو ذكرته في 7 انواع من العذاب المعنوي الذي يتعرض له اهل النار. عافانا الله اياكم. مين يا حبيبي يتحمل النار؟ طب اقول لكم حاجة، حد يقدر يجيب كده عود كبريت، عود كبريت ده ألم طبعا، لعود كبريت ويولعه وحطه تحت صباعه، حد يتحمله؟ عود كبريت فقط. وعود كبريت ده يساوي ايه جنب النار اللي بتساعد حديد الصلب؟ ولا حاجة. طب والنار اللي بتساعد حديد الصلب جنب النار الاخرة جزء من 100 جزء. تخيلوا، محدش فينا يتحمل عود كبريت. ولو جاء عود كبريت وتحط تحت صباعه يعني 4 ثواني هيصرخ. فهل لنا طاقة على نار الاخرة؟ يعني انا انجي نفسي من مشاكل الدنيا وابتلاءات الدنيا، ابن الحبيب وبنت الغالية، أنجي نفسي وأخلص نفسي من ابتلاءات وهموم الدنيا علشان أدخل نفسي في النار؟ عافانا الله وإياكم. طيب رابع حاجة، ممكن حضرتك تقول لي أو تقول لنفسك مثلا: بس أنا فعلا عايش في عذاب ومش قادر أتحمله، وأكيد لو انتحرت أكيد هرتاح وربنا غفور رحيم. أقول لك خطأ. ليه؟ إيه، ربنا مش غفور رحيم؟ لا طبعا غفور رحيم، بس فكرتك خطأ. يعني إيه؟ لأن الغفور الرحيم هو شديد العقاب، والغفور الرحيم هو اللي قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب ولهيئة النفس، شوف ربنا بيقول إيه: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والله محتاج أقول لكم الآية دي مرة تانية، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الغفور الرحيم مش حي بتقول أنا هنتحر وربنا غفور رحيم. أقول لك الغفور الرحيم هو اللي بيقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ونارا جاءت بصيغة النكرة للتعظيم من شأن تلك النار. زي ما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى هنا ليه قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. طب إيه معنى ولا تقتلوا أنفسكم يا شيخ محمود؟ ليها ثلاث معاني. المعنى الأول: لا تقتلوا أنفسكم بكثرة الذنوب والمعاصي. كثرة الذنوب والمعاصي تقتل القلب، تقتل العقل، تقتل حسناتكم، تقتل كل معاني جميلة جواكم، تقتل علاقتكم الطيبة بربكم سبحانه وتعالى. يبقى ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب المعاصي والمحرمات. والمعنى الثاني: ولا تقتلوا أنفسكم يعني ما تقتلوش أنفسكم بالانتحار. والمعنى الثالث: ولا تقتلوا أنفسكم يعني ولا تقتلوا إخوانكم المسلمين من حولكم أو حتى غير المسلمين. يعني حرمة القتل تشمل كل شيء، تشمل حتى القطط والكلاب أعزكم الله، تشمل كل الكائنات. مش من حقي إن أنا أتخلص من حياتي أو أتخلص من حياة أي كائن على وجه الأرض. شوف قد إيه، عشان كده دخلت امرأة النار في هرة في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تساوي إيه القطة ديت؟ لا ما تساويش عندنا حاجة، لكن تساوي عند ربنا كتير، لأنها خلق من خلقه سبحانه وتعالى. شوف قد إيه، هو اللي خلقها وهو اللي إيه، وهو اللي يقدر موتها، مش إحنا اللي نقدر موتها. تمام كده. في حالات استثنائية طبعا في حيوانات معينة بتؤذي فربنا أباح لنا، دي حالات استثنائية اللي بنتكلم عنها في حلقة لوحدها. المهم: ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا غيركم. فأنزل الله أخاك بمنزلة النفس. سبحان الله، يعني تخيلوا بقى، يعني زي ما المولى عز وجل قال في حديث الإفك: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظنوا بإخوانهم خيرا. ودي نزلت في أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية لما اتهمت أمنا عائشة في عرضها مع صفوان بن المعطر السلمي رضي الله عنه وعن أمنا عائشة. فقال أبو أيوب لأم أيوب: يا أم أيوب، لو كنت مكان أمنا عائشة أكنت تفعلي ما اتهمت بي؟ قالت: حاشا لله. فقال: فوالله لا، عائشة أفضل منك يا أم أيوب. فقالت أم أيوب: وأنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطر السلمي أكنت تفعل ما اتهموني؟ قال: حاشا لله، حاشا لنا أفعل ذلك. قالت: فوالله لصفوان خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحان. شوف بقى تخيلوا، شوف يعني سبحان الله، لما يقولوا لا ده هذا بهتان عظيم. ليه؟ عندهم حسن ظن بإخوانهم. فهنا نفس الحكاية: ولا تقتلوا أنفسكم يعني ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أيضا غيركم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، رمى نفسه من جبل من بلكونة في الدور الخامس ولا العاشر من أي مكان مرتفع، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا ليس المقصود الخلود لو كان هذا الإنسان مات على الإيمان والتوحيد، إنما المقصود طول المكث، يعني طول المدة. واضح كده؟ عشان كده لازم نتعرض ونقول إيه حكم المنتحر يا شيخ محمود. حكم المنتحر ثلاث حاجات، لأن ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك كل اللي على السوشيال ميديا بقوا مفتين وبقوا علماء أفاضل والكل عمال يفتي لوحده. لا، نسمع بقى حكم الدين. حكم المنتحر ثلاث حاجات، ثلاث أنواع من المنتحرين. تمام؟ بمعنى إن ما هماش كلهم حكم واحد، ما هماش كلهم في سلة واحدة. رقم واحد: حكم المنتحر أنه قد يكون كافرا في حالة واحدة، لو مات يائسا أو قتل نفسه يأسا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب عشان كده إحنا ما نعرفش هو اللي قتل نفسه ده قتل نفسه يأسا من رحمة ربنا ولا يأسا من رحمة البشر، عشان كده ما نقدرش نكفره ولا نقول ده كافر إلا إذا هو صرح وقال يا جماعة أنا هنتحر لأني يأسم من رحمة الله. في اللحظة دي نحكم عليه بالكفر. هو اللي قال أنا يأسم من رحمة الله وهأتي لنفسي عشان يأسم من رحمة الله. إنما لو ما قالش نحسن الظن به وننقله للمرتبة التانية. يبقى المرتبة الأولى إن المنتحر كافر لو مات أو لو قتل نفسه يأثم من رحمة الله. طب والدرجة الثانية أنه مرتكب كبيرة إذا انتحر بسبب ضيق العيش، بسبب الأزمات، بسبب مشاكل، بسبب ظلم الناس، بسبب فهو مرتكب لكبيرة وعنده ويبقى عنده أصل الإيمان. طب ده جزاء إيه بقى؟ هذا في مشيئة الله. يعني في مشيئة الله يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، دي ما لناش علاقة بها بالمرة. تمام كده؟ الأولان اللي ماتوا ويأسام من رحمة الله ده في نار جهنم مخلدا خالد مش هيخرج، تمام، لأنه مات كافرا. إنما اللي مرتكب لكبيرة حبيبي هذا في مشيئة الله، لنا ولا حد يقدر يتكلم في موضوعه، إنما بنقول ربنا يرحمه وربنا يتغمده برحمته وربنا يعفو عنه، لكنه في مشيئة الله. لو شاء عذبه ثم أدخله الجنة، ولو شاء عفى عنه وأدخله الجنة. ليه؟ لأنه في النهاية يبقى عنده أصل الإيمان، إنه ما فعلش كده يأسم من رحمة ربنا، وإنما فعل ذلك لأنه مر بضائقة مرة. وأنا مش بيصل لكم بسهل لكم موضوع الانتحار، لا، ده الانتحار ده مشكلة، ده كبيرة من الكبائر على الأقل، تمام. والإنسان بيعرض نفسه لمصيبة يعزم بالله أنه هو يدخل جهنم. يعني حتى لو هيخش بعد كده الجنة، هو مجرد وصول الإنسان لدخول جهنم ولو لحظة ده عذاب ما بعده عذاب. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم يقول يؤتى بأنعم، أنعم ده بقى أفعل تفضيل يعني واحد أكتر من قارون، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد ربنا أعطاه متع ما هيش موجودة النهاردة لا عند حاكم ولا رئيس دولة ولا ملك ولا أي، ده واحد ما فيش حد شاف المتع اللي هو شافها لكنه من أهل النار، تمام. فيغمس يوم القيامة غمسة واحدة، غمسة يا جماعة ما تسويش ثانية، غمسة في النار. ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط وما رأيت خيرا قط. ده بإيه يا حبيبي؟ بغمسة ما تسويش ثانية في نار جهنم. فما ظنكم بمن يدخل سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا مية ولا ألف سنة في النار ثم يخرج ويدخل الجنة؟ ده كفاية إنه بس يعني لفح النار، لفح اللي هو الدخان بتاع النار يسقط لحم الوجوه من على بعد 500 عام، من على بعد 500 سنة اللحم بتاع الوش ده يتساقط من حرارة من الهبو من الدخان بتاع نار جهنم. مين يتحمله حبيبي؟ فالإنسان ما يظنش بقى إن إيه، طب طالما بقى مرتكب كبير وفي مشيئة الله وإن شاء عذبه وإن شاء رحمه ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه يبقى أنتحر. لا غلط، لأن ما حدش يتحمل لحظة في نار جهنم، عافانا الله وإياكم، والله العظيم ما نتحمل. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مشهد يا جماعة أقسم بالله أنا كل ما أتذكر هذا المشهد يكاد يطيش عقلي. يقول لك يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. تخيل حضرتك 70,000 سلسلة، سلسلة مش زي السلاسل احنا بنشوفها، سلسلة يمسكها ملك، الملك ده ممكن لو ضرب بجناحه الأرض يقسمها نصين. تخيلوا سلسلة هيمسكها ملك، مع كل سلسلة خد بالكوا يبقى يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. ركزوا معايا بالله عليكم في العدد ده، مع كل زمام كم؟ أيوة 70,000 ملك يجرونها. ده الكلام ده في أرض المحشر يجرونها. فبيقول لك فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وفي نبي هيعذب حاشا لله، في ملك هيعذب حاشا لله، يعني ما لهمش عذاب، ده كلهم في الجنة. ومع ذلك فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. ده مين؟ ده دول الأنبياء اللي هيكونوا في أعلى درجات الجنة، اللي مش هتيجي ناحيتهم لفحة نار، بس مجرد ما شافوا المنظر جثوا على الركب وقالوا يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. فاوعى تستسهل الموضوع أخويا وحبيبي وابني الغالي وبنتي الغالية، اوعى تستسهلوا الموضوع وتقولوا خلاص أبقى مرتكب كبير وفي مشيئة الله، محدش يتحمل لفحة النار، عافانا الله وإياكم. يبقى النوع الأولاني من المنتحر كافر إذا انتحر يأسام من رحمة الله. النوع الثاني مرتكب كبيرة، تمام، إذا انتحر بسبب ضيق العيش، بسبب مشكلة، بسبب أزمة، بسبب ابتلاء، بسبب ظلم إلى غير ذلك. النوع الثالث مريض نفسي، ركزوا معايا في الحتة دي، مريض نفسي وصل به المرض إلى درجة غياب العقل فانتحر وهو لا يدري أنه انتحر. فهذا نرجو الله عز وجل أن يعذره وأن يسامحه، لأنه ليس على المريض حرج. طب يا شيخ محمود، المنتحر ندعو له ونصلي عليه؟ نعم، ندعو له ونصلي عليه وندفنه ونعمل له الصدقات الجارية ونعمل له كل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة قلتها لحضراتكم، لو جهر قبل انتحاره وقال أنا بنتحر يأسا من رحمة الله، فهذا كافر، تمام، مخلد في النار، فلا يجوز عليه أي شيء. إنما في الغالب، مش في الغالب يعني، أنا عايز أقول أنا عمري ما شفت المثال ده أبدا، عمري ما شفت المثال اللي بيقول أنا هنتحر عشان يأسا من رحمة الله. إنما كل اللي بينتحر بسبب أزمة مادية، بسبب ظروف، بسبب مشاكل، بسبب ظلم تعرض له، بسبب يأسام من الأحوال، بسبب إحباط مر به، إلى غير ذلك. عشان كده بقول أغلبهم، تقدر تقول 99% منهم كلهم مرتكبين كبيرة، لكنها كبيرة ليست سهلة وليست هينة. عشان كده بقول يا شبابنا، إحنا بنقول الكلام ده كله عشان نحميكم من الوقوع في الانتحار. وبعدين عايز اقول بقى حاجه اخيره عشان ما اطولش عليكم، والله العظيم يا حبايبي الدنيا ما في احقر منها، عشتها حضرتك او حضرتك بحلوها ومرها، كنت غنيا، كنت فقيرا، كنت وزيرا، كنت غفيرا، كنت جميله، كنت مش جميله، كنت عايشين في قصور، كنت عايشين في كهف، والله العظيم كلها تعدي ومش هتفرق. يعني في النهايه أحد السلف يقول بيني وبين الملوك يوم واحد، قالوا كيف ذلك؟ قال أما الأمس فلا يذكرون لذته ولا أذكر مغبته. الملوك امبارح كانوا بيأكلوا إيه؟ كافيار وجمبري وسمك وصبيط ومش عارف إيه، وأنا كنت بأكل فول، لهم فاكرين طعم الكافيار ولا أنا فاكر طعم الفول من اليوم عدى. وأما الغد فهو في علم الله، محدش عارف بكرة ممكن يحصل لهم إيه ويحصل لي إيه، فما بقي إلا اليوم، فإن أحسنت بيني وبين ربي كنت أفضل من الملوك. شفت كلام السلف الجميل؟ عيش يومك وقول هو ده اليوم، ده آخر يوم في حياتي، عيش في مرضات الله، عيش في طاعة الله. شفت ده؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هي دي السعادة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اشغلوا نفسكم بالصلاة، تفدي يعني واستعينوا بالصبر والصلاة، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، كان يقول وجعلت كرة عيني في الصلاة. اشغلوا نفسكم بالصلاة، زعلان متضايق قوم اتوضى وصلي ركعتين، وقوم اتوضى وصلي ركعتين. مخنوق اقرأوا في كتاب الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام، والله العظيم ما في أسعد من وقت تقعدوا كده وتمسك القرآن كده، افتح المصحف كده واقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستمتع استمتع استمتع بكتاب الله. هو ده منهج الحياة، وهو ده سبب النجاة، هو ده مصدر الخير في الدنيا وفي الآخرة، هو ده سبب نجاتك ونجاتك في الدنيا والآخرة، هو ده مصدر السعادة في الدنيا والآخرة. أيوة رب الكعبة، شوف قد إيه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يلي عندك إحباط، يلي بتمر بمشكلة وابتلاء، الدنيا معدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا كلها باللي فيها وما عليها، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كان أكثر دعاء النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعائه كان يقول اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا، كان يقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، كان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم، يلي زعلاني عشان ما عندكش شقة، كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف ويقول لهم لمسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا، لا مركبة من تاتي ولا مش عارف مين من خالص بالمرة، بيقول له فراش لين بس كده. قال له مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي ربط على بطنه حجر من الجوع في غزوة الخندق. عمرك يا شاب يا جميل، عمرك اليأسان من حياتك، عمرك ربطت على بطنك حجر من الجوع؟ حصل بالله عليك؟ عيني في عينك كده، ما حصلش. شفت بقى؟ اه ما حصلش. عمرك ربطت على بطنك حجر من الجوع؟ ما حصلش. ومع ذلك عندنا إحباط، مش شايفين أمل، مش شايفين مستقبل. إن شاء الله المستقبل كله في الجنة. ما أصل الدنيا جمعنا سكننا، عشنا في قصور، عشنا في قبور، ركبنا عربيات، اتشعبطنا في ميكروباصات، الكل مروح وداخل قبره، الكل زي بعضه، كله معاه كفن وعمل، كفن وعمل، بس عمل صالح او غير صالح، بس والله العظيم. شوف انا مره نزلت لكم بوست كده، واحد داخل عند القبر كده، خلاص مات، داخل على القبر، تمام؟ شنط وشنط شنط، تمام؟ وكنوز حاططها بره القبر، وداخل جوه ايه؟ بالعمل الصالح، بس هو ده. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت ايه؟ ماله واهله وعمله، فيرجع ماله واهله ولا يبقى الا عمله. بس هي دي المسألة. هنخش قبورنا بايه؟ عشان نسعد في القبر، نسعد في الآخرة، نسعد في الجنة، نعيش بقى ونخلد في الجنة ونستمتع في جنة قال عنها جل وعلا: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتمنى نكون تناولنا الموضوع بشكل كويس، علشان فعلا تحسوا ان الدنيا والله ما تساوي ان انتوا تتخلصوا من حياتكم، وان انتوا تهدموا دينكم، وان انتوا تتخلصوا من انفسكم علشان خاطر شوية مشاكل الكل هيعدي. وخدوا بالكم الابتلاءات اما ان تتركنا بان ربنا يعافينا منها، واما ان نتركها بالموت، وفي النهاية نلقى الله واحنا عندنا حسن ظن بالله وصبر ورضا على قضاء الله. سبحان الله، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اسال الله عز وجل ان يحفظ شبابنا وبناتنا، وان يحفظ كل المسلمين من هذه الفكره السيئه، من فكره الانتحار. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين يا رب. اللهم ارزقني واياكم صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.